قبل أن أدخل في لماذا، دعوني أن أتكلم عن بعض الظواهر التي حدثت في هذه الفترة. في هذه الفترة نعم فيها لمحات جيدة، في لحظات عز وانتصارات وظهور لبعض الفكر الجيد والقوى الجيدة. في هذه الفترة ظهرت الدعوة السنوسية في ليبيا وظهرت الدعوة المهدية على ملاحظات عليها، لكن بشكل عام أشعلت الجهاد وأبقت الأمة وقاومت الإنجليز. في هذه الفترة ظهر الإمام العظيم محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الذي طهر الجزيرة من الشركيات، لكن هذا كله في أجزاء من الأمة، في ليبيا، في السودان، في الجزيرة، لكن لم تشمل هذه المسألة ظاهرة عامة للأمة. الظاهرة العامة للأمة أن الأمة كانت في نزول. أبرز فترات النزول، طبعا واحد من الإخوان مرة نصحني وأعتقد أن نصيحته جيدة، أن الأمر ما تم بهذه الطريقة وإنما تم بهذه الطريقة، يعني لا توجد لحظة معينة نستطيع أن نقول هنا حدث الانحدار، ما نستطيع، وإنما تدرج، بدأ المعدلات تنخفض قليلا قليلا ثم توقفنا ثم بدأنا ننزل بدون أن نستطيع أن نحدد نقطة واحدة نقول هنا حدث الانهيار. لكن أنا بالنسبة إلي بلا شك أن الانهيار حدث في فترة الأتراك، في فترة الدولة العثمانية. في بدايتها كانت هنا، وجاء السلطان محمد الفاتح وفتح القسطنطينية، وجاءت يعني لمحات القوة والنهضة، ودخلنا في أوروبا وهنغاريا وغيرها وألبانيا والبوسنة، لكن ما استمر هذا، ما استمر هذا، وإنما حدثت بعض الظواهر التي نخرت في جسد الأمة، نخرت نخر في جسد الأمة. من هذه الظواهر، وسجلوا معي، من هذه الظواهر الرئيسية التي حدثت في فترة الانحدار والانهيار، أن العلم الشرعي أصبح علما للخاصة وليس للعامة. طبعا نحن الآن في هذا الزمن الحمد لله رجع العلم الشرعي ليكون علم عامة، دور القرآن الكريم والمساجد والكتب والأشرطة شيء ظاهرة، بس هذه الظاهرة ما كانت موجودة في الأمة. لا تقيسوا على ما تعيشوا فيه اليوم. مع الأيام أصبح العلم الشرعي لا يستطيع أن يقترب منه إلا العلماء وطلاب العلم، أما عامة الأمة ما كان في كتاب واحد يستطيع أن يقرأه. في هذه الفترة ما أستطيع أقول توقف الاجتهاد بشكل رسمي، لكن توقف بشكل فعلي. يعني بعض الناس يقولون أعلن إيقاف الاجتهاد، ما هو صحيح. أنا ما نظرت في التاريخ ما وجدت أحد أعلن إيقاف الاجتهاد والأمة تجاوبت معه، لكن توقف الاجتهاد بشكل فعلي. كيف؟ دعونا نأخذ هنا ماذا حدث في هذه الفترة. خلونا نقارن بين العلم الشرعي كمثال بسيط، العلم الشرعي في هذه الفترة والعلم الشرعي في هذه الفترة. في هذه الفترة ظهر إمام جليل مثل الإمام مالك، فلنأخذ المدرسة الفقهية المالكية، أو إن شئتم وأحببتم أن تكونوا أكثر دقة، جامعة الإمام مالك، جامعة خرجت مدارس فكرية وعلماء كبار وتتلمذ عليها أعداد كبيرة من البشر. على كل حال، فالإمام مالك كتب الموطأ في تلك الفترة، ثم جاء تلاميذ الكبار عبد الله بن واحد ومحمد بن القاسم وغيرهم وأكملوا المسيرة. وعلى فكرة معظم العلم الشرعي صار مركزه مصر، كان الفقه المالكي كمثال بعد موت الإمام مالك رحمة الله عليه انتقل عبد الله بن واحد محمد بن القاسم وغيرهم انتقلوا إلى مصر، كل كبار تلاميذ الإمام مالك كانوا في مصر. الإمام الشافعي كما تعلمون كان في العراق ثم انتقل إلى مصر، فكانت مصر هي منبع الحضارة والفكر الإسلامي والفقه الإسلامي، وإن كان هناك مراكز أخرى. وبدأت تظهر كتب عظيمة كالمدونة والأم والرسالة، وبدأت تظهر كتب عظيمة وكلها تتكلم عن أشياء جديدة وتحليل جديد وفهم جديد ونظر جديد في الشرع، وتأصيل لأصول الفقه وفهم لمقاصد الشريعة، بدأت حركة نهضة ثقافية غير عادية. وبدأ كل ما يأتي عالم جديد يأتي عالم مجتهد، ويبدأ يستخرج أحكام جديدة تتعامل مع حاجة الناس في تلك الفترة. هذا في فترة الصعود. خلونا ننظر في فترة الهبوط ماذا حدث. بدأ الناس يتفننون في اختصار ما كتبه السابقون، ما في شيء جديد بس يلخص، وبدأوا يتنافسون في التلخيص. هذا يلخص، قم واحد يقول لخص أكثر منه، وهذا يلخص أكثر منه، حتى وصل الفقه المالكي أو الجامعة المالكية وصلت إلى أن تختصر في كتيب صغير يسمى مختصر خليل، وهذا فيه خلاصة الفقه المالكي كله في كتيب صغير. هذا الكتيب جمع قواعد عجيبة جدا وثمينة جدا. أعطيكم قاعدة من القواعد نختبركم فيها، نختبر بعض الأخوات وياكم. هل يجوز للرجل أن يتزوج امرأة ويجمع بينها وبين أختها في نفس الوقت؟ لا يجوز، هذا معروف حرام. طيب هل يجوز أن يجمع بين المرأة وعمتها؟ لا يجوز. طيب هل يجوز أن يجمع بين المرأة وعمة أبيها؟ شفيكم. طيب ما القاعدة في هذا؟ فمختصر خليل يعطيك قاعدة، قاعدة واحدة صغيرة لكن تعطيك الإجابة على مئات المسائل. ففي هذه المسألة يقول مختصر خليل: ولا يجوز لرجل أن يجمع بين امرأتين، لو كانت إحداهما رجلا لم يجوز له أن يتزوج من الأخرى. فهمت شيء؟ فهم أقف. لكن لما نبدأ نفكر فيه هو شيء يقول، يعطيك قاعدة يقول إذا أراد رجل أن يتزوج امرأتين وما هو متأكد يجوز أن يجمع بينهم ولا لا، خلينا نفترض أن واحدة منهم انقلبت رجل، هل يجوز لهذا الرجل أن يتزوج المرأة الأخرى؟ إذا كان يجوز فيجوز للرجل أن يجمع بينهما، وإذا كان لا يجوز لا يجوز للرجل أن يجمع بينهما. ولا يحل لرجل أن يجمع بين امرأتين لو كانت إحداهما رجلا لا حل له أن يتزوج من الأخرى، أو لا حرم عليه أن يتزوج من الأخرى. طيب إذن ماذا حدث؟ الذي حدث أن الفقه لما كتب بهذه الطريقة من اللي يستطيع يفهمه؟ فقط العلماء وطلابهم، باقي الأمة بدأت تنعزل عن العلم الشرعي. ثم زاد الطين بلة كما يقولون، أن لما وصل الفقه إلى هذا الاختصار الشديد وبطل الناس يفهموه، حتى طلاب العلم ما استطاعوا يفهموه، فجاء شرح مختصر خليل بعد ما لخصناها التلخيص، جاء شرح مختصر خليل وشرح الشرح. ثم جاءت ظاهرة في منتهى العجب تسمى ظاهرة الحواشي، فكانوا يكتبون مختصر خليل كمتن والشرح يحطون خط تحته، وتحت الخط خط ثاني، وتحت شرح آخر، ثم يأتي واحد ويحط مربع عليهم، وفي الحاشية في المكان الفاضي على الورقة يحط تعليقاته على الكلام المكتوب، فيأتي واحد آخر ويحط حاشية على الحاشية. وصلت الحواشي إلى سبعة حواشي في الكتاب الواحد. ما الجديد؟ نعم لا شك أنها كنوز، كنوز فقهية لا شك، لكن أنا لا ما أنظر لها الآن من الناحية الفقهية، أنا لا أنظر لها من الناحية الحضارية. ما الذي حدث عندما فعل هذا؟ الذي حدث كارثة، أن الأمة عزلت عن العلم الشرعي وما عادت تستطيع أن تقرأ أي شيء في العلم الشرعي، وليس فقط في الفقه بل في كل أجزاء العلم الشرعي صارت معقدة المسألة. مع الأيام انتشر الجهل بشكل شديد بين الناس، وقس على هذا كل شيء، ليس فقط العلوم الدينية بل حتى العلوم الدنيوية حدث بها كذلك. ومع الأيام أصبحت الأمة جاهلة. أيضا أضف إلى هذا أنه في تلك الفترة بدأت الأمة تؤكل من أطرافها، بدأت دول أخرى تقوى وأمة الإسلام بسبب الانحراف والجهل والفساد والانشغال بالشهوات التي كانت عند الأتراك وعزل العرب، وهذه أيضا مشكلة كبيرة جدا فعلها الأتراك أنهم عزلوا العرب. وسبحان الله هذا الدين لا يعزه إلا العرب، وأنا لا أتكلم عن العرب كجنس وإنما أتكلم عن العرب كلغة، إنما العربية اللسان، الذي لا يفهم العربية لا يمكن أن يقيم الدين بشكل صحيح، ما يمكن. وهذا أيضا حدث. فمن ناحية تخلف علمي دنيوي وديني، ومن ناحية ضعف عسكري وانشغال بالشهوات وعزلة للمنهج الذي يفهمه العرب، فتجمعت الأمور وبدأ الانهيار. لكن ما الذي جعل الأمة لا تنهار بهذه الطريقة وأخذت هذا المنحنى؟ ما الذي حدث هنا؟ لماذا لم تسقط الأمة كما سقطت كل الأمم السابقة؟ ما الفرق؟ الفرق أن المنهج ظل محفوظ والنفوس معلقة به. الأمم السابقة قد يكون عندها منهج لكن خلاص النفوس لم تتعلق به، انتهت، لم تتعلق به وبالتالي تركته بسهولة. لكن نحن حتى في فترات الضعف، حتى في فترات الضعف كان تمسكنا بالقرآن عظيم، والأعظم من ذلك أن القرآن محفوظ، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمن ناحية المنهج محفوظ لم يحرف ولم يتغير، ومن ناحية أخرى النفوس معلقة به، وجود المنهج والتصاق المسلمين به وتعلقهم به من ناحية، ومن ناحية أخرى وجود علماء على قلتهم عاملين يذكرون الأمة أنها يمكن أن تنهض من جديد، ويذكرونها بأنها ستسود الدنيا من جديد، ظلت المقاومة في نفس الأمة. ولذلك عندما جاءت قوة شديدة كادت تعصف بالإسلام جميعا، قوة المغول، دولة العباسية مفككة قد أكلتها الشهوات كما حدث للأمم السابقة، جاءت قوة المغول باكتساح واحد أنهوهم. المتوقع عند اكتساح المغول أن يحدث هذا، لكن الذي حدث هو عكس هذا تماما. الذي حدث أن المغول ما استطاعوا أن يصمدوا أمام منهج الأمة فأسلموا. هذه ظاهرة في منتهى العجب، لم يحدث في التاريخ، لم يحدث أن غالب اتبع المغلوب، ما حدث إلا في أمة الإسلام، المغول الغالبين أسلم. المنهج قويم، قوي، منطقي، يتحدث مع فطرة الإنسان، ما يستطيع الإنسان يقاومه بس يفهمه، ما يستطيع إلا أن يستسلم له. ولذلك لم تسقط الأمة فظلت محافظة بمنهجها بهذه الطريقة. طبعا الكلام طويل حقيقة، المسألة تحتاج 4-5 محاضرات، لكني سأتجاوز هذا كله وأنتقل إلى الفترة الأخيرة. أنا الآن سأرسم أين وصلنا في الفترة الأخيرة، وسأدخل مرة أخرى بالتفصيل لأن التفصيل مهم. ظل الانهيار، ظل كما قلنا 800 سنة إلى أن توج في عام 1908. من يعرف ماذا حدث 1908؟ 1908 عزل السلطان عبد الحميد على يد جمعية الاتحاد والترقي الماسونية، والتي كان محرك رئيسي من محركيها في ذلك الوقت مصطفى كمال، الذي سمي فيما بعد أبو الترك أتا ترك. لم تنتهي الدولة العثمانية هنا، الدولة العثمانية لم تسقط رسميا، الدولة العثمانية سقطت رسميا 1924. لكن خلال هذه الفترة، خلال هذه الفترة حكم السلطان محمد رشاد وحكم السلطان عبد المجيد، لكن حكام صوريين لا وزن لهم، والذي يدير الأمور فعلا الاتحاد والترقي. فإذا الانهيار حدث هنا، وهذا استمرار في الانهيار. طبعا أيضا في هذه الفترة حدثت كوارث رهيبة جدا، من أهمها الحرب العالمية الأولى، وهزيمة الدولة العثمانية هزيمة نكراء، وأضف إلى هذا حركة الشريف حسين في الجزيرة في الحجاز للتحرر من الدولة العثمانية. فالدولة العثمانية تضرب من أعدائها وتضرب من أبنائها، وحدث الانهيار الكامل لما صارت اتفاقية سايكس بيكو. وزير الخارجية الفرنسي مع وزير الخارجية البريطاني يجتمعان ويوقعان على اتفاقية سايكس بيكو التي سميت بأسماء وزراء الخارجية، وفي هذه الاتفاقية توزع الأمة بين أساسا بين فرنسا وبريطانيا. توشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أمن قلة نحن يا يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ليس لكم وزن. لما أصابكم الوهن قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. تعلق الناس بشهواتهم بدنياهم، وهذا سبب انهيار الأمم أصابنا في هذه الفترة. وجاءت قوة خارجية فأسقطتنا، نفس الظاهرة، لكن الفرق أنها صمدنا فترة طويلة، لكن في النهاية سقطنا، بالتأكيد سقطنا وتمزقنا شر ممزق. جاءت عدة محاولات للنهضة بالأمة لكنها ما استطاعت أن توقف الطوفان. في تلك الفترة كان محمد عبده وكان جمال الدين الأفغاني على الملاحظات التي عليهما، وكان غيرهما من الكبار، لكن ما استطاعوا أن يوقفوا هذا المد وهذا السقوط والانجراف نحو الهاوية، وظلت الأمة تسقط مزيد من الجهل. أمة، تخيلوا أمتنا في تلك الفترة، جهل علمي وشرعي، تمزق، انحلال أخلاقي، ضعف عسكري، ضعف تكنولوجي، ضعف إداري، ضعف فني، ضعف في العلوم الإنسانية، في كل مجال عندنا انهيار. والأمة معزولة عن دينها لأن ما تعرف، ما في كتب تقرأ، لأن جميع الكتب كتبت بصيغة تتناسب مع العلماء وليس مع العامة. فحدث الانهيار العظيم.